سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فيتجدد اللقاء في هذا الجامع المبارك والمعقل العلمي والدعوي، أسأل الله أن يبارك فيه وفي القائمين عليه الذين يبذلون جهوداً مضاعفة في الترتيب مع طلاب العلم والدعاة، وكذلك أشكركم أنتم وأخصكم أيضاً بالدعاء، لأنني أعرف أن هذا الموعد هو في وسط الإجازة الأسبوعية، فتتركون بعض ارتباطاتكم، ولعل هذا من باب من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. موضوعنا الذي بدأناه منذ عدة سنوات يتعلق بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وتزداد الحاجة لربط الناس بكتاب الله جل وعلا مع حاجتهم دائما وأبدا لذلك. لكن عندما تحتاج الأمة في واقعها وطريقها، وتمر ببعض الظروف الخاصة تحتاج إلى إعادتها إلى كلام الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من باب ففر إلى الله، الرجوع، الفرار إلى الله والرجوع إلى كتابه، التوجه بالعبادة والصدق. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيان لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولذلك أقول في بداية هذا الموضوع، من عاش مع كلام الله جل وعلا حقيقة فإنه لا يضل ولا يشقى، ومن اتبع هداي وهدى الله والقرآن فلا يضل ولا يشقى أبدا. بس نحتاج إلى أن نرجع إليه رجوعا حقيقيا لكل أمورنا. وأنا أعلم وأعرف، وإن كان هذا من باب اطمئنان القلب، ممن واجه مشكلات كثيرة في حياتهم، وقل أن يخلو أحد من أن يواجه مشكلات ورجعوا إلى كلام الله جل وعلا، إلا رجعوا ووجدوا فعلا علاجا لمشكلاتهم، وهو وعد حق من الله جل وعلا. الآن الواحد منا إذا مرض يذهب إلى الطبيب، ولا حرج في الذهاب إلى الطبيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداوى لا تداوى بحرام. لكن علاجات الأطباء كما تعلمون ليست يقينية، إنما هي غلبة ظن مع ما يقدمه الإنسان، ويخسر ويجلس وربما يجري عمليات، وتبقى هي غلبة ظن، قد تتحقق وقد لا تتحقق، وليس كل من دخل المستشفى شفي. أما كلام الله فهو حق، ووعده حق، من رجع إليه بصدق ويقين فسيجد العلاج. ومن ذلك ذكرت لكم سورة وجدتها من أعجب السور في الفرج بعد الشدة، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سورة الطلاق. وهذه السورة يذكر لي أحد الأخوة الرقاة، يقول: أنا أرقي من سنوات طويلة، ولكن لما سمعت بمثل هذا الكلام بدأت بعد أن أنتهي من رقيتي من يأتي إلي أدلهم على هذه السورة. يقول: فوجدت نتائج عجيبة، أقول ليست خاصة بالأمراض الحسية والمعنوية، بل حتى في الأحزان والمصائب والظروف المادية، من رجع إلى كلام الله جل وعلا سيجد عجبا، سيجد الفرج. من هنا جئنا هذه الليلة نتحدث بما يتيسر من الوقت بإذن الله، مع جزء من آية في سورة فاطر: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. هذا هو موضوعنا اليوم، الحديث عن الحزن، ويقال وفي قراءة الحزن، فهو لغتان معروفتان، ولكن القراءة المعروفة قراءة الجمهور: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، والمعنى واحد. لماذا هذا الموضوع؟ وأنا أدرس مع الأخوة في هذا المسجد أي موضوع قبل أن نختاره والحاجة إليه. فكان من أسباب اختيار هذا الموضوع ما يلي: أنه موضوع قرآني تدبري، فقد ورد لفظ الحزن ومشتقاتها وصيغها في القرآن ب 42 موضعا، مما يدل على أهمية هذا الموضوع. وأكرر وأؤكد ولا مانع من التكرار، فالقرآن فيه تكرار كثير يصل أحيانا 30 مرة في بعض الموضوعات، أنه لا يمكن أن يرد حرف في كتاب الله إلا لمعنى عظيم. فكيف إذا كانت كلمة وتكررت أكثر من 40 مرة؟ ما يدل على أهمية هذا الموضوع والعناية به. وكذلك السنة، الأحاديث العظيمة الواردة في موضوع الحزن، فهو يدل على كذلك أهميته. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم: إنه إلا وحي يوحى ما ينطق عن الهوى. فعنايته صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالحزن، فعلى أهميته وتأثيره في واقع الناس. أنه أيضا مرض أو مصيبة كما يعبر عن البعض كابن القيم وغيره، لا يسلم منه أحد من المخلوقين حتى الأنبياء. ولذلك هناك بعض الموضوعات التي نطرحها أحيانا تتعلق ببعض الناس أو بكثير من الناس، وهذا مهم ولا شك. لكن عندما يكون الموضوع يتعلق ليس فقط بالناس، بل يتعلق بالإنس والجن وحتى البهائم أحيانا، ومن هذا الموضوع. ولذلك حتى البهائم تحزن، حتى البهائم أحيانا، ورؤية بعض البهائم قد مثلا ذبح ابنها أمامها، رؤية الحزن عليها يتجللها وهي بهيمة. ولذلك ورد النهي أن تذبح ذبيحة برؤية إخوانها، يعني ما تذبح الشاة وتراها شاة أخرى، هذا يؤثر عليها وهي بهيمة. إذا فكان مالك بالإنسان فهو مرض أو مصيبة لا يسلم منها أحد. والأنبياء حزن، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، تولى عنهم، بيضت عيناه من الحزن. وهو يعقوب عليه السلام، فالحزن إذا ما سلم منه الأنبياء من باب أولى ألا يسلم منه غيره. وليس خاصا فقط بالمؤمنين والمسلمين، حتى الكفار يحزنون. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. والدليل على أنه مصيبة عامة قول المؤمنين: جعل الله إياكم منهم إذا دخلنا الجنة، وهو قولهم: وقالوا الحمد لله. انظر كيف يحمدون الله جل وعلا الذي أذهب عنا الحزن، ما يدل أنه كلهم كانوا يصابون بالحزن. لكن فيه تفصيل وغيره هو نتطرق له اليوم. أيضا واقع الأمة الآن وما فيها من أحزان أو من أحداث تحدث الحزن، لأن الحزن أثر. الحزن يا أخوان أو الحزن، أنا سأعبر مرة بالحزن أو الحزن والمعنى واحد. فهذه المصائب التي نراها الآن في بلاد المسلمين وأحوال المسلمين لا شك أنها تؤثر بأمور معنوية وحسية، ومنها الهم والحزن. وأنتم تلاحظون واقع الأمة الآن، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد، ما أقول كما قال الشاعر تجده كالطير مقصوصا جناحه، لا لا، الإسلام قوي الحمد لله، الإسلام قوي، والخوف ليس على الإسلام، الخوف علينا نحن. أما الإسلام فالله حافظ دينه، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، في الرواية هذا في الصحيح مسلم وغيره، يقاتلون. نعم، فدين الله منصور، لكننا نخشى على أنفسنا. فأقول أن وجود هذه المصائب في الأمة التي لا تخفى على عاقل. فقط لو أخذنا مثال واحد، أخواننا في بورما، وتتجدد أحداثهم يوما بعد يوم، تقشعر لها الأبدان، وليست هي الوحيدة، تجد هذه الأمثلة في كل مكان، تجدها في فلسطين، تجدها في العراق، في الشام، في اليمن، في أفغانستان، في الصومال وغيرها. إذن هذه تفرز أحوالا ليس فقط لأهل تلك البلاد، بل لمن له قلب حي من إخوانهم الذين يتعاطفون معهم ويعايشونه. ولذلك إذن هو موضوع مهم جدا. كذلك بل واقع الأسر الآن، واقع الأسر والمجتمعات، يعني أحوال الطلاق أيها الأخوة تزداد يوما بعد يوم. يعني وصلت عندنا في المملكة بعد 36 37 35 أرقام تصل تتعدى 40,000 بالسنة حالة طلاق. ماذا يحدث بعد حالة الطلاق من إشكالات وأولاد وظروف فضلاً عن التي لم تصل إلى حالة الطلاق. أسر موجودة وقائم الزواج لكن فيها مشكلات تفرز الحزن وتؤثر فيه. هناك مشكلات وخلافات عائلية تفرز الحزن. هناك ظروف تمر بالناس كلها تؤثر على هذا الموضوع. أيضا الخطأ في مفهوم الحزن وتطبيقاته، هذا أيضا مما يقتضي منا أن نقف هذا اليوم، وأسأل الله يعين على إتمامه، وإلا فالموضوع طويل وسأضطر للاختصار بعد الاختصار. فكيف هناك من يخطئ في مفهوم الحزن بين إفراط وتفريط؟ حتى البعض يتصور أن الحزن عبادة مطلوبة، وقد يثنون على بعض الأشخاص ويقال فلان كثير الحزن أو كثير الحزن. ستسمعون كلاما للعلماء في هذا الموضوع حول مفهوم، فالخطأ في مفهوم الحزن وتطبيقاته يجعلنا نحتاج إلى أن نقف معه. أيضا الخطأ في تصور آثاره، بعض الناس لا يدرك خطورة آثار الحزن، ولا أيضا والقصور في معرفة كيف نعالجه إذا وقع، لأن قلنا أنه لا يسلم منه أحد، وأسلوب التعامل معه. وآخرا وليس آخرا يعني أختم به فقط هذا التعريفات، الجهل عند الكثيرين في معرفة أحكامه وتقسيماته. الحزن له أحكام، أحكام شرعية، فقد يكون مباحا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها كما إن شاء الله يأتي. هذا هو. والحزن والفرح متقابلان وهما أمران فطريان متضادان، لا يجتمع في لحظة واحدة حزن وفرح، لكن قد يأتي هذا ويرحل الآخر ويأتي الثاني ويذهب ذاك، يتضادان أي يتدافعان. بل ما يمكن يكون إنسان في لحظة واحدة حزين وفرح. فقال العلماء إن الحزن والفرح أمران فطريان متضادان خلقهم الله في وجدان الإنسان، يحمد أحدهما بطغيان الآخر عليه. بل يقول الله جل وعلا وأنه هو أضحك وأبكى، أضحك وأبكى. فالإنسان تمر به كل هذه الأحوال الضحك والبكى. وقال عكرمة ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعل الفرح شكرا والحزن صبرا. كلمات من ذهب لهذا الإمام التابعي رضي الله عنه تلميذ ابن عباس. ولهذا لا ينكر على من حزن الحزن العارض وليس الدائم إذا توافرت أسبابه، لكن المذموم قطعا هو الاستسلام لحالة الحزن أو البحث عما يجددها كما يفعل بعض المبتدعة. إذا مات ميت العزاء مشروع، لكن بعد يقول مرور 40 يقولون ذكرى الميت فيجددون الأحزان، وأحيانا بعد سنة يجددون الأحزان. ولذلك العلماء ذكروا أنه إذا طالت المدة، إذا توفي أحد عزيز عليك ولم تعزي أهله لسفر أو عارض، فيقولون إن طالت المدة فلا تعزه. لماذا؟ لأنك إذا عزيته قد تجدد أحزانه. فإذا كنت تتصور أنك إذا عزيته ستجدد أحزانه وتذكره بالميت، ومن رحمة الله بنا أننا ننسى مع مرور الزمن، ينسى الإنسان يتأثر بفقد عزيز، ولكن كلما مر يوم خفت المصيبة شيئا فشيئا حتى يكاد أن ينسى النسيان العام وليس الخاص. فلهذا العلماء استنبطوا هذا حتى لا تتجدد الأحزان. فلذلك قال العلماء أنه لا يلام من يحزن، لكن يلام من يستمر الحزن أو يجدده، فضلا عن من يتسخط من أقدار الله جل وعلا، ونسأل الله سلامة والعافية. ولذلك يقول الإمام ابن حجر الحزن مرض باطني، أي مرض معنوي، كما قال ابن حجر عن الهم والحزن، وهما من أمراض الباطن ومكانهما القلب. وهذا معروف بديهيا عند الناس. ما الفرق بين الحزن والهم؟ أفضل تعريف وجدته أن الحزن يكون لوقوع أمر ماض أو حاضر، إنسان خسر خسارة مثلاً بماله تجده يحزن، أو أصيب الآن بمصيبة تجده يحزن. والهم هو الخوف من المستقبل، تجده يتعلق بالمستقبل. قالوا هذا هو الهم، ففلان مهموم. أحياناً قد يكون إنسان أمره طيب لكن متخوف أن يفصل من عمله، والآن في عمله وأموره طيبة، فخوفه من أن يفصل من عمله تجده مهموم، ما نقول حزين. هذا فرق العلماء، وبعضهم قال الهم والحزن معنى واحد، ولا أحب الطيل في هذه الاصطلاحات، ولكن هذا من أفضل التعريفات التي ذكرها العلماء، أن الحزن يتعلق بأمر ماض أو حاضر، والهم يتعلق بأمر مستقبل يخاف منه. اسمعوا ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا حقيقة مرة أخرى أشكركم وأدعو لكم، والله إنني أدعو لكم في الحرم ولوالديكم ولأهلكم، أنتم من أسباب أنني فعلا أقف على معان قد تكون خفية علي بسبب الإعداد مثل هذه اللقاءات، فجزاكم الله عني وعن الإسلام خيرا وبارك فيكم وفي عملكم، ولا حرمكم أجر هذه اللقاءات. وجدت كلاما لشيخ الإسلام وأنا أعد لهذا الأمر، انظروا ماذا يقول. يقول: وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله، بل نهى عنه في مواضع حتى وإن تعلق بأمر الدين. هذا معنى جديد يغيب عن كثيرا، لم يأمر الله به ولا رسوله، بل قد نهي عنه حتى وإن تعلق بأمر الدين. ما الدليل يا شيخ يا إمام شيخ الإسلام أقول رحمه الله؟ يقول كقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، لا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ثم يقول يعقب أنه لم يأمر الله به ولا رسول صلى الله عليه وسلم، قال: وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة، فلا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به. كلام الحقيقة عليه نور، قال لا فائدة فيه، لا هو يجلب خير، لا يجلب منفعة، ولا يدفع مضرة، لكنه أمر واقع. ثم قال: نعم، انظر كيف يتعامل مع النفس البشرية، نعم لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه أمر محرم، كما يحزن على المصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب، ولكن يؤاخذ على هذا أو يرحم، وأشار بيده إلى لسانه. وقال صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. ومنهم قوله تعالى في قصة يعقوب: وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إذن هذا الأمر، يقول ابن القيم: المؤمن في هذه الدنيا لابد وأن يكون لديه نوع من الحزن، فإنه يحزن، هذا طبعا أخذه أحيانا بالمعنى وليس بالنص، فإنه يحزن لحال المسلمين إن أصابهم مكروه، أو عند مشاهدة حرمات الله تنتهك، أو حينما يرتكب هو معصية فيستيقظ قلبه. كم من الناس تجده حزين لأنه وقع في معصية، خاصة إذا كانت من الكبائر، ويتفاوت الناس في تأثرهم بارتكاب المعاصي. فلا شك أن كلما قوي إيمان الإنسان تأثر أكثر وحزن لوقوعه، لأنه قد يقع في معصية لم يردها ولم يخطط له ثم يتأثر. رأيت شخصا أيها الأخوة سافر خارج هذه البلاد وضعفت نفسه ووقع في أمر ربما فيما تقييم أنه لم يصل إلى حد الكبيرة حتى لا يفهم كلامي خطأ، فجاءني وتحدث معي، والله وجدت عليه الحزن، ومكث عدة أشهر وهو حزين ويبكر للصلاة ويستغفر ويتصدق ليقوع في هذه المعصية، وإلا هناك آخرون لا يبالون في مثل هذه المعاصي. فيقول هنا: أو حينما يرتكب معصية، أو عند دخول ديار المعذبين، مع كل أسف الآن يذهبون ديار المعذبين فماذا يفعلون؟ يبكون، عفوا، يضحكون ويصورون، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول ديار المعذبين إلا أن تكونوا باكين أو متباكين، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انظر هذه الكلمة: من خلى قلبه من مثل هذه المعاني التي أشرت إليها فقلبه خرب ويحتاج لعلاج. نعم، الذي لا يحزن لمآسي المسلمين ولا إذا وقع في معصية ولا عند دخول ديار المعذبين وغيرها، فليراجع قلبه. فأنبياء الله جل وعلا كانوا يحزنون ويفرحون. وأكثر ما ذكر في القرآن من هم الأنبياء وحزنهم وغمهم إنما هو مرتبط بدعوتهم ورسالاتهم وليس لأمر الدنيا، وقد يقع لحادثة فرد كما حزن يعقوب على ابنه يوسف عليه السلام وعلى أخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرض منذ بدء الدعوة لأحزان كثيرة، فحزن حزنا شديدا لوفاة عمه أبو طالب. أبو طالب كافر لكن كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحزن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عمه، لا، إنما حزن لأنه كان ينصره وكان يؤيده وكان يدافعه. أبو طالب كان له مكانة في قريش وكان يحميه، فحزن قبل الهجرة بثلاث سنوات، فتوفي قبل الهجرة بثلاث سنوات. ولذلك يقول العباس، يعني أخو أبو طالب وهو الصحابي الجليل العباس رضي الله تعالى عنه، إن أبا طالب كان يحوطك ويحميك، فهل ذلك نافعه يعني يوم القيامة؟ قال نعم، إنه في ضخضاخ من نار، يعني في أقدام، يعني ضخضاخ مثل الماء نقول ضخضاخ، ولولا نعم لولا يعني موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم لكان في النار كلها. فنفعه تخفيف العذاب، لكنه في العذاب لأنه مات كافرا، فنفعه تخفيف العذاب. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية من فقهه العجيب يقول إن أصحاب المعاصي حتى الكفار، وهذا معنى أول مرة أقف عليه، وإن كانوا كفار يدخلون النار، لكن من أصيب بأحزان بسبب الأقدار وليس بسببه هو، ففرق بين المسألتين، بسبب الأقدار التي لا يحلف يخفف عنهم العذاب. وهذا فقه الحقيقة من شيخ الإسلام رحمه الله، قال هو يدخل النار نعم لأنه كافر ومخلد في النار لأنه كافر، لكن يخفف العذاب. قال فالكفار ليسوا سواء، فكافران يقول يدخلان النار، أحدهما أصيب بمصائب بالدنيا ليست من نفسه، مثل موت أولاده أو خسارة أو أمراض، يقول أخف عذابا من الآخر. كذلك أصحاب المعاصي وإن كانوا أصحاب معاصي وفسق يخفف عنهم بسبب أحزانهم. فلذلك حزن النبي صلى الله عليه وسلم قل وفاة عمه، وعمه كما قلت خففت عنه النار لموقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعدها بفترة قريبة توفي زوجة أم المؤمنين التي خديجة رضي الله عنها، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم. وحزن حزنا كذلك أيضا لوفاة ابن إبراهيم كما مر معنا، إن القلب إن العين تدمع، نعم، إن القلب لا يحزن وإن بك يا إبراهيم لمحزونون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك حزن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقاه في الطائف والإذاء الذي حدث له، وكان أشد يوم من أشد ما رؤي لما طردوا أهل الطائف وآذوه ورموه بالحجارة. والسبب في ذلك ليس القضية قال العلماء لنفسه، وإنما حزن أنهم لم يستجيبوا له، لم يقبلوا دعوته إلا فيما بعد والحمد لله، ودخلوا بعد ذلك. وكذلك وحزن لمقتل القراء السبعين لما قتلوا كما هو معروف، وقنت شهرا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل به الحزن إلى أخلاق بعض الناس، حاشاه، ولا يستخفه الفرح ويطيش به، ولكن كان رسولا وقدوة في كل أحواله. ومع عظم ما أصابه صلى الله عليه وسلم من الحزن والمصائب وغيرها والكيد الذي يحاك له ولدعوته، إلا أنه كان، هذه من الدروس تتعلق في موضوع الحزن وغيره، إلا أنه كان ثابتا مطمئنا واثقا بنصر ربه. كثير التبسم لأصحابه، حتى قال عنه عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قليل يضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبدو نواجذه، أما تبسمه فكثير، وهذه من صفاته، حتى أنه كان يسمى النبي صلى الله عليه وسلم الضحاك، أي المتبسم صلى الله عليه وسلم، أي مع كل هذه المصائب لم تخرجه عن الثبات والإطمئنان. وهذه رسالة تعبر عن حقيقة الدين، فالذين يصفون هذا الدين بأنه دين الحزن والكآبة والظلم والظلام، هؤلاء خاطئون ظالمون، بل هو دين الرحمة ودين السعادة، ولا تجتمع السعادة والحزن، نعم، إنه دين السعادة في الدنيا والآخرة، ولا تجتمع السعادة والحزن إلا الحزن العارض الذي قلنا لا يسلم منه أحد. وقالوا الحمد لله الذي ذهب عنا الحزن. سئل الإمام أحمد: متى الراحة يا إمام؟ متى الراحة؟ متى نخلص من الأحزان؟ قال عند أول قدم تضعها في الجنة. نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ويقول الإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: جاءت أدلة وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد أن الحزن من الكبائر. والحزن يقول يقع على المستوى الفردي وعلى الجماعي. فعلى صعيد الفردي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وعلى الصعيد الجماعي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى أيضا: ولا تيأسوا من روح الله في قصة يعقوب، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وانظر هذا الاستنباط من الإمام السعدي رحمه الله، وهو من أعظم المتدبرين وخاصة في القرون الأخيرة. يقول: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ذلك أن الكافرين لكفرهم يستبعدون رحمة الله جل وعلا، ورحمته بعيدة عنهم بالمعنى الخاص، وإلا فرحمته للعالمين سبحانه وتعالى، فلا تتشبه بالكافرين. ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاء لرحمة الله وفضله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمته، وهذه كلها تؤدي إلى الحزن. رواه الهيثمي. فانظروا ماذا هذه الأبيات الجميلة تعبر عن بعض ما يتعلق بهذا الموضوع لأحد الشعراء. يقول: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. بينما يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. ومكلف الأشياء ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. أحد يلقى النار في وسط الماء؟ ما يجدها. ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار. فمعناه أنك لا يعيش الإنسان في هذه الحياة بدون مصائب وأحزان وآلام، لكنها فرق أن تكون عارضة أو لا. ما هي أسباب الحزن؟ أسباب الحزن كثيرة جدا، أختصرها بما يلي: أولا، البعد عن الله جل وعلا، البعد عن الله جل وعلا، وهجر القرآن، وضعف التدبر، ومع كثرة الغفلة والمعاصي. وما دمنا قلنا إن الحزن في القلب، فإذا كثرت المعاصي ضعف حزن الإنسان على معاصيه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يرتكب المعاصي ولا يبالي، يجاهر بالمعاصي ولا يبالي، لأن تكرار المعاصي على قلبه رانت عليه، فما عاد يفرق ولا في تتحرك جذوة الإيمان حتى وإن كان مسلم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولهذا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولا شك أن الحزن الدائم من المعيشة الضنك، ما يهنأ الإنسان ومعيشته ضنكا أبدا. ومن أسبابها إذن ضعف الإيمان والإعراض عن ذكر الله جل وعلا. وقد يكون الحزن بسبب فوات شيء من الدنيا، وهذا كثير جدا نراه الآن. إنسان يخسر في تجارة، أو يفصل من وظيفة، أو يطرد من بلده، كل هذا لا شك أنه من عوامل وقوع الحزن. وقد يكون يتوقع مكروه في المستقبل. إنسان يمرض أحياناً، وقد يكون مرضه يسير أيها الأخوة، لكن تجده حزين لأنه متخوف أن يكون المرض يؤدي به أو يهلكه، خاصة مع الأمراض الجديدة كالسرطان وغيرها. ولهذا ثبت طبياً، هذه فوائد أحب ألا نفوتها، أن المريض وإن كان أحياناً مرضه خطيراً، إذا كانت روحه عالية وإيمانه قوي قد يكون من أعظم أسباب الشفاء. وأحياناً يكون بعض الناس مرضه يسير لكنه يتصاعد ويتضاعف وتتعطل بعض أجزائه، لأنه كان في كآبة، يقال هو الحزن كآبة وحزن. وأذكر قصة عجيبة استفدتها من رجل عامي، وهو من أحد الأعمام أو أبناء العم رحمه الله. ذهب إلى أمريكا يعالج من كان عنده مرض في رأسه، أي مرض السرطان، وتوفي بعد ذلك رحمه الله. وكان إذا كلمه أولاده يبتسم معهم، وإذا زاره أحد في أمريكا من يعرفه يجلس يبتسم ويحدثهم. وهو رجل عامي. يقول فجاءني الأمريكان يوم من الأيام الموجودين في المستشفى، طبعاً هو لا يتكلم اللغة لكن معه ابنه، فقال نحن متعجبين من حالتك. قال وما الذي أعجبكم فيها؟ قالوا أنت الآن المرض اللي لك تعرف أنه مرض خطير، ومع ذلك نراك تبتسم وتضحك وتتحدث مع الناس مع أولادك، ونحن أمراضنا يسيرة وتلاحظ علينا الحزن والكآبة، أمراضنا يعني ليست خطيرة في المستشفى موجودين. قال بسيط الأمر يسير جدا، تحبون أن تكونوا مثلي؟ قال نعم نحب نتحب. قال أسلموا بس، إذا أسلمتم استرحتم مثلي، أنا إيماني يمنعني أن أدخل في الكآبة والحزن وهو عام، فإن أسلمتم حصلتم، لكن أنتم لأنكم أهل دنيا كل يوم يمضي من دنياكم تخسرون. أنا أرى أن كل يوم يحدث لي فإن لي أجر على صبري على مصيبة، ولن يحدث لي إلا ما قدره الله لي. فبدأ يلقى عليهم درس في الإيمان بالقضاء والقدر وفي احتساب الأجر واحتساب المصائب رحمه الله. فكذلك هنا يعني أمراض الدنيا، أقول المرض أو فقد عزيز أو حبيب، ويكون أحيانا من أسباب تسلط الأعداء، وهذا واقع كما تقول، أو غلبته أيضا كذلك استهزاء السفهاء كما هو واقع، استهزاء السفهاء بالدين، هذا يحزن قلب المؤمن. وكل هذا من الأسباب، من تلك الأسباب الشيطان. حقيقة في أكثر الموضع في القرآن، أذكر الآن موضوعين، في أن الشيطان يحرص على إحزان المؤمن وإدخال الحزن فيه، لأن لماذا يحرص على إدخال الحزن فيه؟ سيأتي بين ذلك متعامل. يقول الله جل وعلا إنما النجوى من الشيطان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. كيف؟ تكون في مجلس معك وأنتم ثلاثة، فيتناجى اثنان، الثالث يأتي الشيطان يقول له ترى ما يتكلمون فيك، هم ما تكلموا فيه، هم ربما يتكلموا في موضوع غالي ولا خاص، لكن الشيطان هذا. ولذلك جاء الحديث أيضا هنا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث في مسلم. سبحان الله، انظروا كيف معالجة الأمور النفسية. فالشيطان جاهز، مع أنه كما قلنا لو سألهم لأقسموا له بالله، أقول غالبا أنه ما له علاقة في الموضوع ولا يتكلمون فيه. ولذلك أذكر لكم قصة حادثة جميلة جدا، يمكن أشرت إليها سابقا. اثنين من الشباب في يدرسون في الغرب، ولهم زميل من أهل تلك البلاد يعني ليس بمسلم، يجلس معهم أحيانا بحكم الدراسة يعني. فإذا كان مع بعض الاثنين هؤلاء وهم من هذه البلاد يتكلمون باللغة العربية بينهم، إذا كان موجود هذا النصراني الزميل يتكلمون باللغة الإنجليزية، الموضوع يخصهم هم. لاحظ أن هذا الموضوع هو تكرر، قال ما السر وأنتم تتكلمون اللغة العربية وأيسر لكم من اللغة الإنجليزية تتكلمون إذا حضرت باللغة الإنجليزية؟ قالوا هكذا يأمرنا ديننا. قالوا كيف يأمركم دينكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يتناجى اثنان وعندهما ثالث، ولو تكلمنا بالعربية لجاءك الشيطان وأوحى لك أننا نتكلم فيك لأنك لا تعرف اللغة العربية، فنحن نتكلم باللغة الإنجليزية حتى تعرف أننا لا نتكلم فيك. قال دينكم أمركم بهذا؟ قال نعم، فأسلم. تصور هذا الموقف، التزام السنة سبب الإسلام هذا الشخص. فلذلك الشيطان حريص على التناجي، فهو من أسباب أيضا وقوع الحزن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرؤيا، وذكر أن ثلاثة رؤيا من الله وهي الرؤيا الصادقة، ورؤيا حديث نفس وهي أكثر ما يقع عند الناس، والرؤيا الثالثة تحزين من الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا تحزين من الشيطان، الحديث متفق عليه، يريك أهراء أشياء في منامك تقوم أنت متأثر حزين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا العلاج. أولا إذا قمت فتنفث عن يسارك ثلاثا وتستعيذ من الشيطان، وإن تيسر أيضا أن تتوضأ وتصلي فهو خير، وإياك أن تحدث بها أحدا لأنها قد تقع فلا تضرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرك. إذن هي ثلاث حالات، إما أضغاث أحلام وهذا أكثر أحوال الناس وأكثر ما تقع إذا كان إنسان عنده اعتلال بصحته أحيانا أو عنده هموم فهو ينام أصلا ويفكر فيرى من الأحلام، هذه أغلاث أحلام ورؤية من الشيطان، ولكن الرؤية الصادقة التي هي جزء من 46 جزء من النبوة، ورد أن 45 ورد 43، لكن من أشهرها أن 46 جزء من النبوة. لماذا؟ عجيبة تحديد. أنا أقول هذه فوائد لا أريد أن أفوتها، لأن أيها الأخوة، لماذا الرؤية الصادقة جزء من 46 من النبوة؟ يعني أنت إذا رأيت رؤية صادقة هنيئا لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث مكث 6 أشهر يرى الرؤيا مثل فلق الصبح. طيب 6 أشهر كم تعادل من السنة؟ النصف. النبي صلى الله عليه وسلم كم بعث من سنة؟ 23 سنة. يلا أصحاب الرياضيات والحساب، إحنا ما درسنا الرياضيات، درسنا الحساب. طيب 23 سنة، 6 أشهر من 23 كم تعادل؟ 46. واضحة؟ فلذلك أصبحت الرؤية الصادقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرؤية 6 أشهر ثم بعث بالنبوة. فبعد ذلك ورد هذا الحديث الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس تحليل، هذا خبر أنه جزء من 46 جزء من النبوة. هذه نادرة، الرؤية الصادقة أيها الأخوة نادرة، والموفق من وفقه الله لها، لكنها تقع. وأصدقكم رؤيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أصدقكم حديثا. لكن الإنسان صادق الحديث يوفق الله للرؤية الصادق، والرؤية مهمة خاصة الآن أحتاج إليها، لكن لها حديث آخر ليس هذا مكانه، وتفصيلات أخشى أن يأخذنا الموضوع عنه حتى. لكن الشاهد أن جزء من هذه الرؤية تحذير من الشيطان، حتى جاء بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه رؤية، قال يتلعب بكم الشيطان، يأتيه الشيطان يرى أنه قطع رأسه، وإلا أنه كذا، وإلا حدث لأهله كذا، كل من الشيطان. ولا فعليه كما قلنا يستعيذ وينفث ويتوضأ ويصلي ولا يحدث بها أحدا. أيضا واقع الأمة الآن من الأسباب كما مر في المقدمة، واقع الأمة الآن وحمستهم تحدث هذا الحزن، كذلك واقع الإنسان نفسه. الإنسان أحيانا يكون عنده تقصير في جنب الله، أو حتى تقصير في أمر الدنيا، يفرط في أمر الدنيا ثم يبدأ الحزن على ما فرط فيه. ولذلك ماذا يقولون يوم القيامة؟ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هذا ما ينفعهم في الآخرة، خلاص فات الفوت كما يقال، لكن في الدنيا ينفع. إذا الإنسان ارتكب معصية أو ذنب ثم حزن، ولذلك تعلموا من شروط التوبة منها والندم، الندم على ما مضى. الندم هو شيء من الحزن، تجد مهموم لأنه ارتكب هذه المعصية. فكذلك إذن هذه أقول من أهم الأسباب لوقوع الحزن، وليس على سبيل الإحصاء. في فصل لابن القيم رحمه الله يقول: فصل منزلة الحزن بمدارج السالكين. يقول: ليست المنازل، يقول الحزن ليس من المنازل المطلوبة، يعني ليس من المنازل الممدوحة ولا المأمور بنزولها، وإن كان لابد للسالك يعني للعابد للمؤمن من نزولها. ولم يأت الحزن في القرآن إلا منهيا عنه أو منفيا، لم يأت. هكذا التدبر القرآن في 46 موضع تقريبا، وكلها تتبعوها هو وشيخ الإسلام وغيره، فيقول لم يأت إلا منهيا عنه أو منفي. فالمنهي عنه: ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تحزن عليهم وغيره، هذا منهي عنه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك، عن الحزن عليهم. ولا تحزن، لا تحزن إن الله معنا. والمنفي كقوله تعالى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا يا إمام؟ يقول الإمام ابن القيم: لماذا لم يأتي إلا منفيا أو منهيا وليس من منازل السالكين أي العابدين؟ لماذا؟ قال: وسر ذلك أن الحزن موقف غير مسير، أي غير نافع، يعني لا يدفعك للعبادة غالبا، ولا مصلحة فيه للقلب. وأحب شيء إلى الشيطان أن يحزن العبد ليقطعه، لأن الحزين يضعف في العبادة كما سيأتي في أضرار الحزن إن شاء الله، فهو حريص على هذا ويوقفه عن سلوكه، كما قال الله جل وعلا: إن من نجوى من الشيطان، ويحد من مقصوده ولا فيه فائدة. وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم: فاستعيذ منه، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. فهو قرين الهم، وهناك فرق بينهما كما ذكرت سابقا. إذن كل هذا مما يدل على أنه لا يراد، لكنه يقول لا بد أن يقع، لأن المؤمنين قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فكما تقع الأمراض والمصائب في الدنيا والموت لفقد عزيز، فكذلك يقع الحزن، لكن يجب أن نتعامل معه لا على أنه مطلوب ولا مراد، كما أن ما في أحد يطلب المرض. أحد يطلب المرض؟ أحد يطلب أن يموت قريب له أو عزيز عليه؟ أحد يطلب أن يخسر من ماله؟ أبدا. فكذلك لا يطلب الحزن. ولذلك هناك من يتصور، أقولتكم من المفاهيم الخاطئة، أنه من العبادة، ليس من العبادة، إنما هو أمر واقع ومصيبة من المصائب. طيب، اسمعوا مرة أخرى هذا الفهم الجميل جدا لشيخ الإسلام ابن القيم. طيب، نقول له يا إمام، ما دام هذا كلامك، فماذا تقول بقوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، أليس هذا مدح لهم؟ يعني سياق الآية مدح لهم. يقول ابن القيم فلم يمدحوا على نفس الحزن. هكذا فهم القرآن. صور أيها الأخوة، والله بعض طلاب العلم المفسرين، مفسرين وتخصصهم في التفسير، ما كانوا يفهمون هذا الفهم. وانظر هذا الفهم لابن القيم رحمه الله، يقول فلم يمدحوا على نفس الحزن وإنما مدحوا على ما دل عليه الحزن، حيث تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود النفقة. هذا هو الفهم الصحيح، لم يمدحوا على أنهم حزنوا، إنما الحزن دليلا وتعبيرا عن أنهم تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدم وجود النفقة، فمدحوا على ذلك، على أنهم تأثروا لتخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يتأثر بعض الناس على فوات الصلاة. فلا يمدح بحزنه، إنما يمدح بتأثره أن فاتت عليه الصلاة، وهذه مقامات عالية جدا. وطيب، نقول ماذا تقول من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا حزن إلا كفر الله من خطاياه؟ قال هذا يدل على أنه مصيبة وليس على أنه ممدوح. فكما أن الإنسان يقول هنا قرن مع أنه ما يصيب من هم ولا نصب ولا كلها، فما أحد يفرح بالهم ولا بالنصب ولا بالمرض، إنما هذا حكاية وهذا واقع. ولا يدل على أنه واقع، يقول لا يدل على أنه مقام ينبغي طلبه. ما أحد يطلب المرض، يقول ولا يطلب الخسارة ولا يطلب مصيبة الدنيا، كذلك الحزن. طيب، ماذا تقول؟ أنا أقرأ الآن وأجيب. وماذا تقول رحمك الله عن حديث هند بنت أبي هالة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان متواصل الأحزان؟ هناك يا إخوان حزن عارض، ما حد يسلم منه، ولم يسلم منه الأنبياء، حتى لفقد عزيز كما بينا في فقد النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أو زوجته أم المؤمنين خديجة أو ابن إبراهيم أو يعقوب، هذا يسمى حزن عارض، لكن في حزن دائم. فيقول هنا فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، إذن هذا حزن دائم. انظروا ماذا يقول، قال فهذا حديث لا يثبت وفي إسناده من لا يعرف. كيف يكون؟ يقول ابن القيم كيف يكون متواصل الأحزان وقد صانه الله عن الأحزان في الدنيا وأسبابها، ونهاه عن الحزن على الكفار، وتغفر له ما تقدم من به وما تأخر، فمن أين يأتيه الحزن؟ فبل كان دائم البشر ضحوك السن، كما في صفته الضحوك القتال، من صفة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة أنه الضحوك القتال، كما مر معنا قبل قليل في حديث عبد الحارث أنه كثير ما رأيت أكثر تبسم من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نقول مرة أخرى ولا زلنا مع ابن القيم، ماذا تقول في الخبر المروي إن الله يحب كل قلب حزين؟ قال فلا يعرف إسناده، ولا يعرف، فلا يعرف إسناده ولا من رواه ولا تعلم صحته. وعلى تقدير صحته، فالحزن مصيبة من المصائب التي يبتلى الله بها عبده، فإذا ابتلي العبد فصبر عليه أحب الله صبره على عبده، لا أنه يحبه لذات الحزن. طيب، ماذا تقول في الأثر المروي إذا أحب الله عبدا نصب في قلبه نائحة؟ ماذا تقول في هذا الأثر؟ إذا أحب الله عبدا نصب في قلبه نائحة، وإذا أبغض عبدا جعل في قلبه مزمارا. يجيب ابن القيم رحمه الله فهذا أثر إسرائيلي، فهذا أثر إسرائيلي، قيل إنه في التوراة، والتوراة تعرف محرفة، وله معنى صحيح. يقول ابن القيم ما هو هذا المعنى الصحيح؟ فإن المؤمن حزين على ذنوبه، والفاجر لاعب لاهٍ مترنم مترنح. هذا جواب. وأما قوله تعالى عن نبيه إسرائيل، طبعا إذا أطلق إسرائيل فالمراد به يعقوب عليه السلام. وأما قوله تعالى عن نبي إسرائيل وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فهو إخبار عن حاله بمصابه بفقد ولده، وأن الله ابتلاه بذلك وليس بمدحه لحزنه، وإنما لبيان صبره وقوله شكر له. وقفة مهمة جدا، وهي من الوقفات التي مرة أخرى أكرر الشكر لكم بعد شكر الله وحمده. لما ماتت خديجة ومات قبلها أبو طالب، وجدنا من يسمي هذا عام الحزن، يسمى عام الحزن. وفعلا أنا أقول لكم حتى يقع في هذا الأمر بعض طلاب العلم على أنه دارج أن عام الحزن، ولا نبرئ أنفسنا، نقع فيه خطأ. فانظروا هذا الجواب هل يصح أو لا. اشتهر عند الناس إطلاق على هذا العام الذي توفيت فيه خديجة رضي الله عنها وأبو طالب وما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن أنه بعام الحزن، فهل هذا صحيح؟ يقول قال ابن إسحاق رحمه الله: فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع في حياة أبي طالب. انتهى من سيرة ابن هشام. ثانيا، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن أحدا من أصحابه، بل ولا من التابعين ولا من متقدم الأئمة أنه سمى هذا العام بعام الحزن، ولم يروى ذلك بوجه مسند بوجه، إنما روي هذا عن بعض المتقدمين وهو صاعد، ورجل اسمه صاعد، وهو صاعد ابن الحسن ابن عيسى الربعي البغدادي اللغوي، ولم يكن صدوقا. قال ابن مشكوال في الصلة: كان صاعد هذا يتهم بالكذب وقلة الصدق فيما يريده عفى الله عنه. انتهى. وقال الذهبي: كان متهما في النقل. قالوا: فهو الذي سمى ذلك وقال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي ذلك العام عام الحزن الذي قاله صاعد، وصاعد هذا غير مقبول الحديث، فلم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ورد عن ابن سيدة قال: عام الحزن العام الذي ماتت فيه خديجة وأبو طالب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحزن. حكى ذلك ثعلب عن ابن الأعرابي. ومع ذلك فهذا ما قيل، وتوفي ابن الأعرابي، مات ابن الأعرابي في سنة 31 و200. قالوا هذا أول من قال عن هذا العام أنه عام الحزن. لما يكون 230 أيها الأخوة في سنة 31 و200، معناه أنه متأخر جدا حتى عن عهد التابعين. فعلينا إذن. و أما قال الشيخ الألباني: فإني بعد مزيد من البحث لأثر ابن الأعرابي لم أقف عليه مسندا. ثم أمامي لكن ضيق الوقت ما يسمح لي، الشاهد أن التسمية بعام الحزن غير صحيح، والدليل على ذلك انظروا هذا الأمر: فقد مر على النبي صلى الله عليه وسلم من المصائب العظيمة تتابعت عليه هذه الحوادث، وقتل الصحابة من قتل، ولم يسمى ذلك عام الحزن، فكيف يقال عنه أنه عام الحزن مع شدة حزنه؟ فتسميته تسمية خاطئة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن صحابته، ولا عن التابعين، ولا عن متقدم الأئمة كالأئمة الأربعة وغيرهم رضي الله عنهم وهشم. إذن وقد مر بنا صلى الله عليه وسلم أعظم، كما سألته عائشة: هل مرك بك يوم أعظم من يوم أحد؟ قال: نعم، في قصة عبد ياليم، فهي أعظم من قصة وفاة زوجته وعمه، ومع ذلك لم يسمى هذا وتوالت أحسن. من أضرار الحزن، من أضرار الحزن ذكر العلماء أضرار مهمة جدا، خاصة عندما يكون الحزن شديدا وطويلا، أما مرة أخرى فالعارض يقدر بقدره. من تلك الأضرار: حصول الفتور الذهني وضعف التركيز وكثرة الشرود، تعطيل جدوى الهمة والمعبر عنه بالإحباط، وهو شلل للهمة يقعد المحزون عن التفكير الصحيح والعمل المفيد، بل قد تتعطل جميع أعماله وأغلبها. ثالثا: سرعة الإجهاد والفتور البدني والإحساس بالآلام في سائر البدن، خاصة في الرأس والمفاصل. هذه دراسة طبعا أعدها أحد المشايخ اسمه سليمان العثيم، فأنا أقولها لكم باختصار على آثار الحزن. الانشغال عن العبادة أو في أثنائها، فقد ينشغل عن العبادة وقد ينشغل في أثنائها، فلا يؤديها على الوجه الصحيح لأنه محزون. ترك الأمور المهمة بسبب كثرة التفكير، سوء الظن بالآخرين، بل قد يشتد سوء الظن حتى يسوء الظن بالله جل وعلا. نعم، أذكر رجلا توفي رحمه الله، أصيب بمرض وطال مرضه وكان مهموما، فأحيانا يخاطب نفسه. طبعا هو لعل الله يقول يعفو عنه، قد قدم إلى ربه، رجل معروف بالخير والصلاح والعبادة، لكن يضعف الإنسان، فأحيانا يقول يا رب لماذا يا رب ابتليتني؟ هذا سوء ظن بالله جل وعلا. الإنسان ما يعاتب ربه بل يحسن الظن بربه جل وعلا، فلذلك يسأل في المحزون سوء الظن بالله جل وعلا. قد يوقع الحزن في التشاؤم المستمر المحرم، أيضا أنه يؤذي الأهل والأقربين. إحنا أحيانا دائما تشتكي بعض الأخوات أو بعض الأبناء، يقول أبونا حزين، يعني ما نفرح ما نضحك، إذا دخل البيت جلب لنا الهم والحزن. فلا شك أن الحزن، وكذلك الأم إذا كانت كثيرة الأحزان ضايقت زوجها وضايقت أولادها وهكذا، فإنه يؤذي. كذلك قد يتحول الحزن إلى مرض نفسي يصعب علاجه. وأخيرا يصبح الحزين أي طويل الحزن كلا على الأمة وعلى المجتمع وعلى عائلته. ما حكم الحزن؟ ذكر العلماء أن الحزن يختلف، هو مصيبة من المصائب، ولكن كما بيّن شيخ الإسلام وغيره أنه إذا صبر الإنسان واحتسب ولم يخرج به عن هذا الحزن إلى المحرم فإنه لا يؤاخذ به. أما فإذا خرج به إلى التسخط والتشكي وتعطل العبادة فإنه بذلك يكون محرما. هل يؤجر المحزون؟ قال العلماء لا يؤجر على حزنه، لكنه يؤجر على سبب الحزن أحيانا. مثلا إنسان يتألم لآلام المسلمين، يخرج الآن ويفتح الجوال يرى مصائب المسلمين، يرى قتلى في الشام أو في العراق أو في أي مكان في بورما فيحزن، فيؤجر على السبب الباعث لاهتمامه بشؤون إخوانه، قال العلماء، وليس على ذات الحزن، فالحزن أثر. كما أن الإنسان قال يدخل في الجهاد فيجرح أو يكلم أو يقتل، فإنه لا يؤجر على السبب الباعث لهذا الأمر وأوصله لهذا الأمر، وهكذا، فهو يؤجر على السبب لا على ذات الأثر، كما يؤجر على الأمراض إذا صبر واحتسب في هذا ولم يفعل المحرم. ولفتة جميلة جدا وجدتها لشيخ الإسلام، فصل في اللو. في اللو، وش هو اللو؟ نحن في باب الحزن والمصائب. يقول شيخ الإسلام: ومن نهي الشريعة عن الحزن باب ما جاء في اللو، فالمنهي عنه، نعم، في قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا. لو بعض الناس يقول لو ما فعلت كذا، لو ما دخلت بالتجارة، لو هذا لو. فالأول قال أهل العلم تحرم في حالين. الأول قولهم قول ذلك على وجه الاعتراض على القضاء والقدر، الثاني قولها على وجه الحزن والجزع من المقدور. أما إذا خلت من هذا المحذور فلا شيء فيها، لا شيء فيها. قال ابن تيمية رحمه الله: ولو تستعمل على وجهين، أحدها على وجه الحزن على الماضي والجزع من المقدور فهذا هو الذي نهي عنه. ثم بيّن ذلك. الوجه الثاني أن يقول لو لبيان علم نافع، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد، لو كان فيهما، فاستخدمت في علم نافع ولبيان محبة الخير. لو أن لي مثل مال فلان لتصدقت، قال هذا، فهو هذا جائز. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت لو أن موسى صبر ليقص علينا من خبرهم. هذا ليس من المحرم، فهذا من هذا الباب كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم أشار شيخ الإسلام أن هناك من يجدد الحزن، وذكر طائفة لا تخفى عليكم تضع أياما في السنة تجدد فيها الأحزان وتضرب صدورها وتخمش وجوهها وتسيل دماءها. قال: هؤلاء من النائحة الذين من أكذب خلق الله، وهؤلاء هم الذين شوهوا الإسلام وإن نسبوه إليه. ثم حذر منهم وبين خطورة ما يفعلون، وهذا أمر واضح. إذن هذا من تنبيهات شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الجانب. فكما قلنا هل يثاب على الحزن؟ قال العلماء الحزن كالأمراض قد يكفر عنه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر من سيئاته. فالحزن إذا كان مثل هذا الأمر فإنه يكفر عنه، وقد يثاب إذا كان الباعث على حزنه من الأمور المحمودة كما قلت تتعلق بأمور المسلمين أو غير ذلك أو فوات خير، أو كما حزن هؤلاء الصحابة الذين لم يجدوا ما يحملهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يثابون على الباعث لهذا الأمر. فكما يقول الله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، أي يؤجرون على ذلك لهذه الأسباب التي ذكرها. كيف ندفع الحزن أو نستثمره؟ لعلي أختم بهذا الباب وهو مهم. يعني ما هو المنهج الشرعي في التعامل معه؟ أعظم الوسائل في التخلص من الحزن قوة الإيمان، وإن كان كنت قلت لا يسلم منه حتى أقوى الناس إيمانا كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثانيا التفاؤل الإيجابي، المتفائل دائما حزنه عارض يسير لكنه لا يستسلم للحزن كما بينا من أضرار الحزن. لكن من الأمور التي ندفع بها الحزن أن يعلم أن التأسف والحزن لا فائدة فيه، ومنها أن يعلم أنه إذا صبر ووطن نفسه على الصبر فإنه يؤجر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء مثل الحزن وغيره كان خيرا له، وليس ذلك لأحد المؤمن. ومنها يعلم أن من جملة ما يكفر الله به السيئات كما مر معنا في الحديث أنه من جملة ما يكفر الله جل وعلا، حتى ذكر شيخ الإسلام ما ذكرت لكم قبل قليل قال حتى الكافر إذا كان لمصائب ولم يجازى بها في الدنيا، لأن الكافر إذا أصيب بمصائب أو عمل خيرا يجازى في الدنيا، لكن قال لو لم يصاب إذا أصيب بمصيبة ولم يجازى بها فإنه يخفف عذابه كما ذكر في جامع المسائل، فكذلك الفاسق وغيره. فأيضا أن مما ندفع به الحزن أجيبها الاعتدال في الحرص على هداية الآخرين. عجيبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالم يتحدث، فلا تحزن عليهم فلعلك باخ نفسك على آثارهم. حزن النبي صلى الله عليه وسلم كل من حرص على هدايتهم، فيأمره الله جل وعلا بالاعتدال بالحزن. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ثم تتواصل الآيات. نعم، ماذا يختمها الله في سورة الأنعام؟ فلا تكونن من الجاهلين، لأن زيادة الحزن حتى وإن كان الحرص على هداية الناس ينهاه الله فلا تكون من الجاهلين. نوح عليه السلام من حرصه على هداية ابنه يقول الله جل وعلا إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فذكر العلماء الاعتدال في الحرص على الناس، وهو مفهوم حقيقة الانتصار الذي تحدثت عنه مرارا، أن تدعو الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لكن لا تفقع، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فأيضا مما يدفع الحزن أن تعتدل حتى بالحرص على هداية الناس. نعم تحرص وتفرح لهدايتهم لكن لا يصلك الحرص حتى لو كانوا أولادك إلى أن يتحول إلى حزن دائم مضر. كذلك أيضا ألا يحزن على الكفار ومعاصيهم، وهذا في قوله تعالى فيا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإنك تدعوهم لكنك لا تحزن، هذا الحزن زين. ألا تركن إليهم، ألا يعتدي عليهم، أن يقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال العلماء فهذه خمسة أشياء تستفاد، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في معرفة هذه الآية، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ما دمت اهتديت والتزمت واستقمت وأمرت بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوت الناس لا يضرك هذا. فذكر خمسة أمور تحميك من أن تقع في هذا الأمر، يقول شيخ الإسلام فهذه خمسة أمور أوجه تستفاد من الآية، وهي كلها متعلقة أقول هذا تعقيب من عندي بفهم حقيقة الانتصار. ومما يدفع الحزن الاستعانة بالأدعية المشروعة، و يقول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إذا أرهقتك هموم الحياة ومسك منها عظيم الضرر، وذقت الأمرين حتى بكيت، وضج فؤادك حتى انفجر، وسدت بوجهك كل الدروب، وأوشكت أن تسقط في بين الحفر، فيمم إلى الله في لهفة وبث الشكاة لرب البشر. طبعا هذا نوع مبالغة في هذه الأبيات، ولا الإنسان لا يصل إلى ما ذكره. مما يدفع الحزن الاستغفار والتوبة، وهذا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وركز العلماء على أهمية التوبة إذا أصبت بحزن، تب إلى الله واستغفره وتب ويرفع عنك الحزن. كذلك لأن قال العلماء في حالة الحزن، هذا معنى جميل جدا وهو غالبا من عبارات ابن القيم، تكون النفس منكسرة بين يدي الله وهي أقرب وأحرى للاستجابة. فاستثمر فترة الحزن إن وقعت بالانكسار بين يدي الله جل وعلا والتضرع بين يديه، فإنه لا يردك جل وعلا. ومنها تحويل الحزن إلى عمل إيجابي. إذا وقع الحزن، فإن كانت حزنك بسبب مصيبة من مصائب المسلمين فساعدهم، قف معهم. وإذا كانت المسألة لحال بعض الناس لمعاصيهم فاجتهد في دعوتهم، وإذا كان لموت قريب فاجتهد في نفعه بالدعاء له وبالصدقة له، يعني وهلم جرى. فكل ما استطعت إذا جاءك حزن انظر ما هو سببه، حوله إلى عمل إيجابي. فإذا ثم هناك علاج مادي ينفع في الحزن وهو مادي حسي، وهو ما يسمى بالتلبينة، وهي طعام يصنع من حسى من دقيق أو نخالة فيه عسل أو لبن أو كلاهما، لما رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض أو للمحزون على الهالك، وكانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. وقوله تجم الفؤاد أي تريحه. قالوا إنها تصنع، معروفة عند أهل، تصنع من حسى من دقيق أو نخالة أو من عسل ومع فيه عسل أو لبن أو كلاهما، مسألة بسيطة تصنع. أما الداء المعنى العلاج الروحي، ما من عبد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قط إذا أصابهم، ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقه أو استرسل في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب هم، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات، هذا الحديث؟ قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. رواه الإمام أحمد. ومن علاج الحزن باختصار ما قال الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وهو العبادة. وكذلك تقوى الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، والتي حياته طيبة لن نصاحبه الحزن. تلاوة القرآن وتدبره مع العيش في رحابه والعمل به. الاستغفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكفي همك ويغفر ذنبك. الخروج من الاستغراق في اللحظة الحاضرة، إذا جاءتك الأحزان أخرج منها لعمل يفيدك فبهذا تعالجه. ومن ذلك الانشغال بما هو أهم لنفسك ولأهلك ولعائلتك والمجتمع، فإن الحزن السلبي لا ينفع صاحبه ولا ينفع المسلمين ولا ينفع الأمة. وأختم أهمية في موضوع علاج الحزن هو الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، ولكن كذلك من أعظم ما يذهب الحزن والهم هو دعوة ذنون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ففي حديث سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذنون إذا دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. الشاهد الدعوة بهذا. وممكن ترجعون إلى في كتب الأدعية الثابتة لذهاب الهم والحزن. طيب، قلنا من أبرز ما يعانيه الآن من أسباب الحزن ومن أسباب طرح الموضوع واقع الأمة الآن وما يصاب به إخواننا في كل مكان البلاد من المستضعفين وغيرهم. فما هو الواجب تجاه هؤلاء؟ أولاً أن نعلم أن الله عليم حكيم سبحانه وتعالى، ونؤمن بقضاء الله وقدره، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. ثانياً أن نبث شكايتنا إلى الله وأن نتضرع إلى الله جل وعلا أن يرفع الكرب عن إخواننا في المستضعفين كل مكان. هناك من إخوانكم من الدعاة من طلاب العلم من يقول إنني أشارك إخواني في مآسيهم ومصابهم كل ليلة بالدعاء لهم وأتضرع إلى الله جل وعلا أن يرفع البأس عنهم وأن يقف الإنسان معهم بحدود طاقته وقدرته أيضا. فالوقوف مع إخوانك وأن تشعرهم بوقوفك، تصوروا أن أحيانا مجرد مكالمة أو تعرف أحد أهل البلاد تكلمه وتواسيه له تأثير عجيب عليه، كل هذا ما عرف أصنع عنك وعنهم. وكذلك أن لا يدخل يأس إلى قلبك وأن نصر الله قريب. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ولا بد أيضا من الصبر، وجزاء الصابرين كما تعلمون. والتفاؤل الإيجابي، التفاؤل الإيجابي أيها الأخوة وهو التفاؤل العملي، والتفاؤل الإيجابي والحذر من اليأس والقنوط، فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم. أيها الأخوة تسمعون مني مرارا وأكررها في هذا الموقف، أكثر الأدلة التي يستخدمها اليائسون والقانطون المسببة لأحزانهم وهمومهم هي من أقوى الأدلة على قرب النصر بإذن الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما عد الله ورسوله، ما قالوا كما قال المنافقون. الأدلة التي يستخدمها المشككون واليائسون على الهزيمة النفسية واليأس والقنوط هي من أقوى الأدلة على قرب النصر. هكذا علمنا القرآن، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بفتح وسقوط أكبر من ملكتين في ذلك الوقت، كسرى وقيصر. هناك زلزل المؤمنون زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. ومع ذلك يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى قوة إيمانه صلى الله عليه وسلم. فإذن أن نتفاءل التفاؤل العملي الإيجابي بقدر ما نستطيع، ولا نيأس من روح الله، فإنه لا يأس من روح الله إلا القنكن. أيها الأخوة المتشائمون القانطون بلاء على الأمة، حقيقة بلاء على الأمة، أصابوها وسببوا لها ركبات ومصائب ولا يفيدون في شيء، يبدأون بالمشاريع ويخفقون فيها لأن عزائمهم ضعيفة. اسمحوا لي، كم رأينا من بعض الناس مع كل أسف أقام مشاريع ثم أصيب بشيء من الوهن واليأس، فبدأ يقول من يأخذ المشروع مني، أو يغلق المشروع بعد أن خسر عليه الملايين من أموال المسلمين. أما المؤمن الصادق الفرح يعمل وهو جاد ويوقن بنصر الله جل وعلا وأن هذا ابتلاء وامتحان من الله. الموضوع أيها الأخوة موضوع طويل ومهم، فادعوا لإخوانكم المستضعفين في كل مكان، ادعوا لإخوانكم الذين يجاهدون هؤلاء الحوثيين المجرمين وغيرهم من الكفار والمنافقين، ادعوا لهم، أسأل الله أن ينصرهم وأن يعيدهم وأن يكفينا شر هؤلاء المجرمين الذين يريدون لا يريدون من خير. نسأل الله أن نحفظ بلادنا وبلاد المسلمين كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا وأمورهم من كل خير. أكثروا من الدعاء لهؤلاء فلعل دعوة تستجاب لك تسعد بها أنت وأهلك وأمتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.